الشمير مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور شويش الضويحي ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهدى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة نفتح ملف الإسكان في السعودية مع معالي وزير الإسكان الدكتور شويش ضويحي في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم مرحب بضيفي معالي وزير الإسكان، حياك الله دكتور، شكرا لقبولك دعوتنا.
أهلا وسهلا فيكم وجمعة مباركة بإذن الله.
الحقيقة عندي طلب صغير، أتمنى أنه أنت في هذا اللقاء تحدثنا باللغة التي يفهمها المواطن وليس اللغة التي يتقنها المسؤول إن سمحت لي. من القرارات الملكية الأخيرة يتبين بشكل واضح أنه الملك قضية الإسكان هي قضية مصيرية وقضية لها أولوية مطلقة عند خادم الحرمين الشريفين، وثقته وضعها فيك لحل هذا الملف الصعب وهذا الملف الذي يعني يطال كل سعودي تقريبا. ما هي أهم مضامين هذا القرار؟ وأنا أريد أيضا تحدثني عن وزارة الإسكان في مدخل استهلالي للحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الله نستمد العون والتوفيق. في بداية هذا اللقاء يسرني ويشرفني أن أتقدم بالشكر إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين على دعمه ومؤازرته ومتابعته لأعمال تنمية قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية، والشكر لولي عهده الأمين وإلى النائب الثاني على حقيقة ما لقيناه وما نلقاه في وزارة الإسكان من دعم لا محدود. هذا القرار حقيقة لعلي أعرج عليه بس في آخر نقطة بتكلم باقتضاب عن وزارة الإسكان كما ذكر. وزارة الإسكان قامت حقيقة بإعداد استراتيجية وطنية للإسكان في المملكة العربية السعودية. عكفت الوزارة على إعداد هذه الاستراتيجية، وخلال فترة الإعداد يتم قياس حاجة المواطنين للإسكان، يتم استعراض تجارب الدول العالمية، يتم أخذ ما يمكن أن يطبق في المملكة العربية السعودية عن طريق استشاريين وعن طريق متخصصين. هذه الاستراتيجية خلال فترة عملها الآن هي بإذن الله في مرحلة الموافقة عليها، تبين لدى الوزارة الإسكان والعاملين في وزارة الإسكان بأن هناك عدد من البرامج ذات ضرورة قصوى يجب البدء فورا بها. من هذه البرامج ومن أهم هذه البرامج هي آلية الاستحقاق، والمقصود بذلك أن تصل الوحدات السكنية، الأراضي المطورة، القروض العقارية إلى المستحقين، وأن نرتب هؤلاء المستحقين بمن هو محتاج أكثر، وأن تكون بطريقة قياسية لكي نصل إلى المواطن المحتاج، المواطن الذي يعاني الآن ويجب أن نصل إليه فورا. والمعاناة تختلف من مواطن إلى آخر، ولكن لابد أن تقاس بطريقة آلية وبأرقام. فلذلك عكفت الوزارة عليها، أبرمت عقد لإعدادها، اختارت منهم أفضل الاستشاريين معرفة بالمملكة العربية السعودية وبالمعلومات لديها، وهذه لعلنا نعرج عليها. بعد ذلك أهمية تنظيم سوق الإيجار في المملكة العربية السعودية، لأن المستثمرين وأصحاب الأراضي والملاك ممكن من خلال هذا النظام أن يضخوا وحدات كبيرة جدا في هذا السوق، ولا بد أن ينظم من خلال الدراسات اللي عملت. فلذلك أيضا أبرمت وزارة الإسكان عقد مع استشاري لتطوير هذه الآلية، ولعلنا تكلمنا عليها سابقا وعنها لاحقا. أيضا أهمية وجود نظام وطني للإسكان، للنظرة الشاملة للإسكان، لتوزيعات الأراضي، للتقسيم، للتشريعات، لأهمية أن تلم جميع قضايا الإسكان تحت نظام موحد يمكن من خلاله أن يعني تفعل كل المدخلات إلى سوق الإسكان
تصل إلى ما بين النظام الوطني للإسكان وبين الاستراتيجية.
الاستراتيجية هي خطة، هي خطة طويلة المدى تبين لك أين اتجاهك للإسكان وتنمية الإسكان في المملكة العربية السعودية. هي ليست استراتيجية لوزارة الإسكان، هي للإسكان عموما وكل مدخلات الإسكان. النقطة أيضا الشراكة مع القطاع الخاص، كيف يمكن أن نستفيد مما لدى القطاع الخاص مطورين، سواء مطورين شركات كبيرة أو مطورين صغيرة، كيف يتم الاستفادة والشراكة مع القطاع الخاص بأن يقوم بضخ ما لديه ويستفيد المواطنين من ذلك. القطاع الخاص ليس فقط مطورين، مطورين عقاريين، مقاولين، بناة مساكن كما هو معترف عليه في دول العالم، متقدم هوم بيلدر، كيف يمكن أن يكون هذه الشراكة فاعلة ويستفيد منها المواطن ويلمسها؟
نعم.
تنويع أدوار الإقراض اللي هو صندوق التنمية العقاري، ماذا يجب أن يكون الإقراض؟ كيف تكون طريقته؟ هل ممكن الاستفادة من المخزون النقدي لدى البنوك التجارية للإقراض للمواطنين لكي تصل هذا الدعم لأكبر شريحة من المواطنين؟ كيف يجب أن يكون دور الصندوق الآن وما هو ماذا يجب أن يكون الدور المستقبلي؟ أتكلم عن النقطة الأخيرة لكي لا أستهلك من الوقت المشاريع. بالطبع وزارة الإسكان عندما استلمت سواء الوزارة ولا الهيئة سابقا قراضي في مناطق المملكة العربية السعودية شرعت ببناء مشاريع، والآن لديها مستودع ولله الحمد من الأراضي ممكن تفعيل القرار، وهو قرار أرض وقرض يفتح قناة قوية جدا للإسكان في المملكة العربية السعودية لكي يصل هذا الدعم إلى المواطنين أسرع مما لو بنت وزارة الإسكان، لأن عملية البنية التحتية وقتها أقصر مما بناء، وأيضا يجعل وزارة الإسكان تعكف على موضوع الأراضي بشكل أكبر بحيث أنه يتم ضخ وحدات أراضي مطورة إلى سوق الإسكان بشكل كبير لإحداث التوازن في سوق الإسكان بين العرض والطلب. يعني وش هو العرض وهو الطلب؟ الطلب هو أن يكون هناك طلب متزايد على الإسكان، ولا بد أن يواجهه عرض متزايد حتى يكون هناك توازن. لو كان هناك طلب ولا موجود عرض شحيح ولا عرض غير مقنن، يبدأ العرض يرتفع.
نعم.
فمهما عملت من دعم لهذا الطلب لن تستطيع، لا يستطيع الطلب هذا أن يفي لأنه العرض يبدأ يرتفع. فلذلك لا بد أن يكون هناك يعني تركيز على هذا، على موضوع
الأراضي وضخ أراضي ومساكن
وتحفيز من لديهم القدرة ومن يريدون أن يستثمرون في هذا الجانب أن يقومون أيضا بضخ هذه الوحدات السكنية لسوق الإسكان في المملكة العربية السعودية.
طيب خلينا ندخل في أرض وقرض. يعني الناس كلها تسمع في أرض وقرض. المعلومات مثلا الموجودة حتى الآن أنه اللي عندكم 1,600,000، ما أدري صحح لي على المساحات، كم المساحات الموجودة من الأراضي لهذا المشروع، المشروع أرض
هذه قرض. هذه المساحات ما يعادل الآن اللي موجود لدينا ما يعادل إن شاء الله 160 مليون، يعني ممكن أن تكفي هذه لما يقارب من 200,000 إن شاء الله، يعني 200,000 ممكن أن تضخها على مستوى المملكة العربية السعودية لوزارة الإسكان. نتوقع بصدور هذا القرار وبانتقال أراضي المنح إلى وزارة الإسكان أن هذا الرقم يتضاعف.
يعني الآن هذا الموجود عندكم الحين،
هذه أراضي موجودة الآن.
طيب.
لكن يمكن
إذا أخذت المنح،
نعم، من صدور القرار إلى الآن من خلال الحقيقة ما لمسناه، وأنا لعلي يعني أنتهز هذه الفرصة أني أتقدم بالشكر أيضا إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وإلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب على ما شهدته حقيقة وما لمسته من تجاوب ومن تعاون من في هذا الجانب، وأيضا من وزارة الشؤون البلدية والقروية أن قرار خادم الحرمين الشريفين الأخير أن نلمسه على أرض الواقع قريبا.
نعم.
وبالفعل تم ولله الحمد الاجتماعات والآن يتم فيها التنسيق. طيب. نتوقع إن شاء الله أن الأراضي ستكون أكثر من ذلك مضاعفة.
خلينا ندخل بالتفاصيل. هل الآن الوزير نفهم منه أنه أي مواطن سعودي يستحق كل واحد بيأخذ أرض وقرض ولا لا؟ معناته في ناس حتأخذ أرض وقرض، في ناس حتأخذ بيت، وفي ناس حتأخذ قرض من دون أرض.
طبعا دعني أتكلم عن كلمة أي مواطن سعودي.
لحظة.
أي مواطن سعودي مستحق.
أي مواطن سعودي مستحق.
إحنا لو نتكلم عن أي مواطن سعودي فقط كان الأسبوع الجاي بدنا التوزيع، لكن إحنا نتكلم عن أي مواطن سعودي مستحق.
من هو المستحق؟
المستحق بالطبع أنا لا أريد أننا يعني ممكن نتكلم في الحلقة هذه فيها كلها، لكن المستحق يعني يمكن أول نقطة أنه شخص ما يملك بيت، هذه أول نقطة، يعني هذا أهم نقطة في أنه
أنا بجيك بداية الاستقرار.
ما يملك بيت
اللي ما يملكون بيت، اللي ما يملكون بيت، هل كل اللي ما يملكون بيت مستحقين حسب آلية الاستحقاق اللي عندك؟
لا أنا أقول لك،
هل كلهم يجيهم أرض؟
طبعا هو بتفتح الخيارات والتي تسمى بوابة الإسكان. الخيارات هذه سيكون فيها ثلاث خيارات، سيكون بإذن الله فيها قروض، فيها أراضي مطورة، وفيها وحدات سكنية اللي بالفعل قامت ببنائها وزارة الإسكان، وحتى ما ذكره القرار أنه إلا للحاجة،
لأنه
قد يكون فيه بعض المناطق يحتاج فيها بناء. فإذا بوابة الإسكان بيكون فيها ثلاث منتجات، منتج اللي هو أرض، منتج قرض، منتج وحدة سكنية. سيدخل أيضا في هذه العملية معنا، واللي أتوقعه لما نتكلم عن الشراكة مع القطاع الخاص، سيدخل هناك كم هائل من خلال شركات القطاع الخاص والمطورين الذين سيستطيعون أن يسوقون بالطبع بالثقة التي يثق فيهم المواطن فيها وبالمنتجات الجيدة، ممكن أن المواطنين يتجهون لهم. فإذا اتجه المواطن لهم إذن سيحتاج من الدولة اللي هو دعم القرض، الدعم المادي. يعني أنت لما تتجه، والله أنا لا أريد الآن القرض، أريد القرض يعني أريد مسكن، لكن ما أريد أرض وأروح أبني عليها، فأرض يعني مخيار. يعني
أنتوا الآن يعني ممكن أنه تعطون واحد قرض ولا تعطون أرض؟
يعتمد على الخيار، طلبه، طلب المواطن.
أكيد يبي أرض.
يعني الآلية، دعنا يعني حتى ننتهي،
خليني أسألك السؤال بشكل مختلف. كم تحتاجون من متر أنكم عشان تعطون كل الناس أراضي، كل المستحقين؟
هذه بعد ما تنتهي آلية الاستحقاق أتكلم لك فيها.
ما عندك أنت؟
لا آلية، يعني الآن اللي متقدمين لدى صندوق التنمية العقاري 2,300,000.
طيب 2,300,000،
لكن المليونين وثلاثمية بالطبع لابد أنت في نقطتين. أول نقطة، لابد أنك تخضع من هو مستحق بحسب آلية الاستحقاق، هذا رقم واحد. الرقم الثاني، لابد أنك ترتب الأولوية لهم، يعني فيه من سيأتيه القرض والأرض آنيا في ثاني يوم، وفيه من يكون بعد فترة. فإذا يفترض، وهذا ما يجب أن يكون، أنه بعد ما تنتهي آلية الاستحقاق ويكون هناك مستودع الأراضي لدى الوزارة واضح،
ايه؟
بكرة ستخرج ونتكلم معك أو الأخوان في الإعلام بخطة واضحة. إحنا لدينا من القروض والأراضي في هذه السنة هذا الرقم، في السنة اللي بعدها هذا الرقم.
طيب،
تكون واضحة جدا.
يعني أنت الآن ما عندكم رقم محددينه لكم مستهدفين من متر مربع؟ ما عندكم
كيف منها؟
يعني أنتوا الآن 2,300,000.
لا، حنا المستهدف اللي كان عندنا قبل هذا واضح، كان 500,000 مأمورين ببناء وتوفير 500,000 وحدة سكنية. لا، لازلنا فيها الآن، لكن بعد خروج الآلية، آلية الاستحقاق، سيتضح لدى المواطنين. يعني أنت اليوم يجب أنك تبني ويجب أنك تضع ما تقدمه للمواطنين في هذا الوقت الآن، وفي حتى في المستقبل. طيب، يعني الإسكان لن يقف اليوم فقط على ما هو في هذه السنة ولا في السنة القادمة، لابد يكون لك الآن تسد احتياج المواطنين المحتاجين الآن وحتى في المستقبل.
دكتور، كل المسائل اللي أنت تريد تتحدث عنها أنا مفرقها على محاورين.
طيب،
خلنا أخذها على نقطة طيب صغيرة، لأنه نعم، أنا قلت لك أنا أريد أن أتكلم باللغة التي يفهمها المشاهد. كم مساحة الأرض اللي تمنحونها للمواطن؟
كم مساحة
أرض وقرض؟
أي نعم،
أرض بتعطونها كم مساحتها؟ 200 متر، 1,000 متر؟
هذه يعتمد على كل مدينة وعلى كل موقع وعلى قيمة الموقع. يعني
ممكن تكون أقل من 400 متر.
لا، ما شوف اليوم هذا تخطيط عمراني، تخطيط التخطيط يحكمه أمور فنية جدا. يعني أنت تسألني عن الوحدات السكنية اللي إحنا بنيناها وضعناها على 500 متر.
إيه؟
هذا واقع نتكلم فيه. لكن الآن لما تأتي للمستقبل وعلى يعني بكرة بيكون لدينا بعض الأماكن الزونق يطلع فيها شقق، ممكن بعض المواطنين يعني يكون بطريقة أنه يقول أنا ما أبغى داخل المدينة، أبغى أريد أن أسكن في شقة، مو بلازم يكون يسكن في أرض.
ما في حد أدنى من الأرض أنتوا حاطينه؟
كيف حد أدنى؟ مساحة الأرض؟
مساحة الأرض؟
الحد الأدنى اللي إحنا نتمناه واللي إحنا نشتغل عليه، لأني أنا لا أريد أتكلم برقم الآن، أنه يعني يفي بمطلبات المواطن. يعني
إذا بتسألني،
لا، لأن أنا اللي أنت تكلمني عن الواقع اليوم. اليوم الواقع اليوم إحنا المشاريعنا اللي إحنا نعملها 500، وفي بعض المشاريع يمكن 450، 500 متر. لكن في المستقبل دراسات
ممكن
يعني
تنزل.
لا، شوف يا أستاذ عبد الله، الأحياء السكنية دائما يعني يكون يعني تخطيط كامل لها وإدماجها بالكثرة العمرانية. يجب حتى يكون فيها يعني دائما حتى التجارب العالمية يكلموننا ويحدثوننا أنه أفضل شيء في الأحياء السكنية الدمج المكس، يعني أنك تجعل جميع أكثر فعاليات المجتمع ويكونون ساكنين في هذه الأحياء باختلاف المساحات. يعني ممكن إحنا الآن أنا وأنت الحين نتكلم لدينا رقم للقرض اللي هو 500,000، لكن في مواطن يستطيع أنه يبني بأمر أكثر من 500,000. بكرة ممكن يكون لدينا رقم للأرض فرضا نقول 500 ولا أقل ولا بهالحدود هذه، لكن لماذا لا نفكر الآن حتى المواطن يكون له مقدرة ممكن يكون أكثر لو أراد في بعض الأماكن في بعض الأحياء في يعني. لا فلذلك أنا تسننت اليوم تبغى مني إجابة، أنا أعطيك الإجابة الآن. إحنا اللي موجود عندنا الآن 500، هذا مساحة الأرض
500
هذا اللي موجود.
ممكن ممكن تقل ممكن تزيد،
ممكن تزيد نعم لا ممكن تقل ممكن تزيد،
يعني تقولون 500 بس ترى ممكن انه ما نلتزم بهالرقم.
لا لا طبعا اكيد يعني اجل لان الهدف، شوف الهدف، انت اللي تقول الهدف الهدف وحده سكنيه تفي باحتياجات المواطن.
ايه ممكن انت تشوفون الوحده 500 50 متر ولا 100 متر والمواطن ما يناسبه ممكن.
اي طبعا اكيد انه ما راح نصل الى اي رقم ممكن ما يناسب المواطن.
طيب
هذا شيء يعني يعني امر مستحيل ان نصل له، يعني طيب لن نصل، شوف لن نصل الى رقم لا يفي باحتياجات المواطن.
يعني انا يمكن ما اخذت الرقم لكنه انا اخذت جواب. المكان، الناس ما يدرون هم المنحه هذه حتكون داخل البلد ولا حتكون خارج البلد. احنا قاعدين نشوف الان منح كانت توزعها وزاره الشؤون البلديه والقرويه 60 كيلو عن الرياض واماكن بعيده خارج البلد وارض فاضيه. هل هذه المنح ارض وقارض انا اتكلم سوف تكون داخل مخطط العمراني وداخل المدينة ولا مساحات برا المدينة؟
أعيد لك مرة ثانية، ممكن تقول لي أني ما أعطيتك الجواب، لكن ستكون في أماكن مخدومة وصلتها الخدمة بالكامل موصلة بالكتلة العمرانية اللي موجودة فيها، معمول لها بنية تحتية جيدة ممكن السكنة بها.
ممكن تكون داخل البلد وممكن
ممكن
خارج.
ممكن داخل البلد، ممكن خارج البلد، ممكن ضواحي، تكون مربوطة بالمدن.
ممكن تبنون مدن جديدة برا.
إيه طبعا.
طيب هذه يعني أنت عندك فراغات في المدينة وتروح توصل كهرب وخدمات هناك، مش أمر مكلف؟
طبعا مكلف. وهذا الأمر اللي الأراضي اللي داخل المدينة أو بالأصح داخل النطاق العمراني في بعض المدن الكبيرة في المملكة العربية السعودية، مساحات هذه الأراضي يعني قد تصل في بعض المدن إلى ما يعادل 50%، وهذه أراضي بيضاء تم إيصال الخدمات لها. وكما ذكرت أنه لو خرجنا بالخدمات خارج المدينة
طيب
ستكون التكلفة كبيرة جدا. فإذا هذه الأراضي داخل المدن لابد من
أولوياتكم دكتور، هل هي أنكم تشتغلون على الأراضي البيضاء اللي جوا المدن ولا أولوياتكم أنه تشوفون الفاضي حتى لو برا المدن وتشتغلون عليه؟
اللي نشتغل عليه برا المدن هي الأراضي الحكومية والتي تحوزها وزارة الإسكان، سواء من أراضي المنح سواء من أراضي حكومية أخرى بخلاف اختلافها، وعملية بناء وحدات بناء بنية تحتية وضخها لسوق الإسكان. الأراضي الأخرى حتى الأراضي البيضاء داخل المدن التي لا تملكها الوزارة، يعني ما خرج في الاستراتيجية استراتيجية الإسكان أنه لابد من النظر إلى هذه الأراضي.
أنا جايك لأراضي البيضاء، خليها على جنب الآن، خليني أتكلم على شيء أوضح. البنية التحتية اللي أنتم تنفذونها الحين، وزارة الشؤون البلدية والقروية عندها طاقم كبير وعالم وكذا ولا قدرت أن تلحق بالشكل المطلوب. أنتم طاقمكم قليل وصارت الآن المسؤولية عليكم، تقدرون تبنون الوحدة يعني البنية التحتية لهذه الأراضي الضخمة اللي أنتم حجزتوها، ولا تحسها يعني يمكن تصير البنية التحتية زي مشروع الإسكان يعني يكون فيها تأخير أو اللي بنيتوه؟
لا ما أعتقد إن شاء الله. أول شيء البنية التحتية يعني الوقت لها وطريقة تنفيذها تختلف، ولا أظن بإذن الله أنه راح يكون فيه مشكلة كبيرة فيها، يعني ما أعتقد أنها. أول شيء عملية الطاقم ولا غيرها البناء يتم من خلال شركات متخصصة،
انت بتعاونون يعني مع حقين مثلا ارامكو او اللي بنوا الهيئه الملكيه للجبال وينبع، الناس اللي طلعوا بنيه تحتيه متميزه ولا
لا؟ لا احنا اوريدي متعاونين معهم، يعني
مع رامكو ولا
لا لا يعني من من هالتجارب يعني مثل احد الاستشاريين اللي يعمل في في وزارة الاسكان هو من قام بتصميم وممكن تنفيذ البنية التحتية في بعض المشاريع في ينبع المشاريع الكبيرة جدا. التجارب هذه اللي ذكرتها صارت اصبحت متاحة. وزارة الإسكان استقطبت بعض الكفاءات السعودية اللي سبق لهم معرفة هذه التجارب لبناء الوحدات السكنية لبناء البنية التحتية، فما أعتقد أن هذا هو عائق.
طيب.
ولا أعتقد أنه هو فيه مشكلة.
يعني ما عندك مشكلة أنت في البنية التحتية؟
لا ما فيها مشكلة.
الآن عندنا خمس يعني تقريبا 2,300,000 تحدثت عنهم، 1,800,000 هذولا بدون أرض قدموا. هذا طابور، وفي طابور قبلهم اللي قدموا بأرض تقريبا أظنهم حول 500,000. الآن عندنا بيصير طابور ثالث اللي هو حق أرض وقرض، ولا بيدخلون مع دولة، ولا شو بيصير الوضع؟ بس عشان أفهم.
لا الوضع شوف، أنا كما ذكرت لك اليوم إحنا نعمل الآن على آلية الاستحقاق.
آلية الاستحقاق تدمج كل هالثلاثة مع بعض؟
لا لا، آلية الاستحقاق قد تدمجهم قد تضع أكثر من سرة مثل ما ذكرت قبل قليل. لكن الهدف من آلية الاستحقاق اليوم، في ناس تقدم موجودين عندنا متقدمين صح ولا لا، وفي ناس سيتقدمون. جيد، آلية الاستحقاق هدفها أولا التأكد من أمرين وعائين، من هو المستحق. شوف هذه نقطة ترى من النقاط الأساسية، من هو المواطن اللي مستحق لهذا الدعم.
أنا أسميه دعم استحقاقا.
لا، من هو المواطن المستحق الآن أترك منه. تجينا النقطة الثانية، من هو اللي أكثر استحقاقا. كيف تقوم، كيف يتم ترتيبهم. هذه عملية يعني ولدى وزارة الإسكان وتوجه وزارة الإسكان أنه فيما نستقبل من أيام أنه يتم شرحها بدقة.
طيب
يعني كيف وش معنى مواطن مستحق وكيف نرتبهم؟
أنا يمكن أجيك شوي أكثر بعد شوي على الموضوع. هل ممكن اللي ما يأخذ أرض قرض بس يقول أنا ما أبي زودوا له القرض ما تبدأ ما يأخذ
500,000؟ أنت لحظة، أنت الآن تقول لي ما أبغى. هذه هي آلية الاستحقاق. آلية الاستحقاق اليوم مش آلية الاستحقاق، هي المواطنين اللي بيكونوا مستحقين وأيضا المقابل المالي لهذه النقاط. يعني هل فرضا، وهذا سؤال ممكن اليوم، مثل جاء مواطن قال أنا أبغى بس فقط قرض، واحد خذ قرض وأرض، كيف تفرق فيما بينهم؟ كيف يكون الدعم لهم؟ هذه هي آلية الاستحقاق، لأنك لأن هي داخلة في نقاط كثيرة جدا تفصيلية.
طيب اسمي اللي سألت هالسؤال.
نعم.
جاوبني على هالجزئية.
لا لا، اليوم يعني
ولا 500 هذه خلاص ما راح تزيد.
كيف ما راح تزيد؟ يعني لا لا لا، لحظة، اليوم احنا ندرسها. اليوم انت الآن لما تجي تكلمني تقول لي هذا الأمر يزيد ولا ما يزيد، ولا لما أقول لك أنا آلية الاستحقاق تم إقرارها. لكن كل النقاط اللي انت تتكلم عنها خاضعة لأنها تكون طريقة تحقق. انت اسألني يقول وش أهداف آلية الاستحقاق؟ وش هدفها؟ لأن الأمور بأهدافها. هدف آلية الاستحقاق هو إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق عدالة وشفافية بين جميع المواطنين، وأن تحقق تنمية متوازنة في جميع مناطق المملكة.
طيب.
هذه أهداف. التفاصيل اللي موجودة تقول لي أنت وين موجودة التفاصيل؟ التفاصيل أن وزارة الإسكان هذه آلية الاستحقاق من الأولويات التي تعمل عليها وزارة الإسكان. طيب كيف تعمل عليها وزارة الإسكان؟ تعمل من خلال فريق الوزارة ومن خلال استشاري بعقد مبرم مع هذا الاستشاري. أن العقد وشو الاستشاري؟ فيه فنيين، فيه بناة استراتيجية، فيه مكاتب متخصصة قانونية لكي تضع هذه اللائحة بطريقة قانونية مقننة. وهذه الآلية اللي نتكلم لك عنها الآن ونتكلم ونتحاور بالكلام اللي ذكرته هي آلية حساسة تمس شريحة كبيرة جدا من المواطنين، فلن تنفرد وزارة الإسكان فقط بإقرارها، لأنها يدخل فيها فعاليات ويدخل فيها مستقبل بلد ومستقبل أمة. فوزارة الإسكان من أن تنتهي، وأنا أتمنى إن شاء الله وأتوقع بإذن الله، لأن هي الأولوية، هي يعني ممكن هي عنق الزجاجة بالنسبة لأعمال وزارة الإسكان.
آلية الاستحقاق
تنتهي منها وزارة الإسكان، يتم مناقشتها مع الجهات.
متى تنتهي؟
في الدولة. يعني بالطبع احنا من احد النقاط الاساسيه هي المعلومات التي نحتاج الحصول عليها من جهات يعني تمكننا من ان نطبق هذه الاليه بطريقه قياسيه. يعني على سبيل المثال، انا لو انت الان في خلال الساعه هذه اللي بنجلس مع بعض ممكن نكتب انا وانت اليات استحقاق، لان اليات كيف انا ارتب، كيف اقول للمواطن المستحق واللي ما هو مستحق. لكن الاهم من كتابه هذه هو تطبيقها. هل نستطيع أن نطبق هذه الآلية على أرض الواقع في ظل عدم وجود بعض المعلومات أو بعض قواعد المعلومات المهمة؟ وزارة الإسكان انطلقت من الواقع ولا انطلقت من ما يجب أن يكون. انطلقنا من واقعنا الحالي في المملكة العربية السعودية، وهذا على هذا الأساس تم إبرام العقد مع الاستشاري اللي مسؤول عنها. أنا أريد أن أطبق آلية قياسية يستطيع من خلالها من يطبقها أن يرد على المواطن اللي مستحق واللي مهم مستحق. أنت مستحق ليش؟ إيش المعلومة اللي خليتني؟ فلذلك أنا اللي أتمناه منك أنه الآن نضع بس فقط جملة واحدة لكي نحدث بها المواطنين ونحدث بها المشاهدين، أنه وزارة الإسكان عملها والوقت اللي الآن تستغرقه والسبب في هذه الآلية إن نريد أن نصل إلى المواطن والأسرة بالأصح، لأن نستهدف له الأسرة المحتاجة التي تحتاج إلى السكن أكثر من غيرها. هذا هو كل هذا طيب أوكي. إيش تفاصيلها؟
هذه المشكلة دكتور، إنه اللي جالس الآن يعني خلف الشاشة وهم ملايين يتابعونك، هم عندهم ثلاث أسئلة. يعني تراه كل الكلام واستراتيجية الإسكان وآلية الاستحقاق والكلام هذا اللي الفريق في الوزارة مؤمن فيه وحضرتك تتحدث عنه ما يهمهم، هو يهمه متى وكيف وأين. يعني هو متى يعني هو يفكر إنه متى تعطيني القرض، متى يجي دوري وشلون، ومن وين الأرض اللي تعطيني فيها أو البيت. ترى هذه ثلاث أسئلة على بساطتها تراه الناس يا مع الوزير تنتظر منك هالثلاث أسئلة.
طيب أنا
يعني بصراحة
لا خليني أجاوبك، لا أنا وبجاوب بوضوح. يعني أنت الآن لما تكون تبغى تخطط لأمر معين، يعني أنا الآن تقول لي أنت، أنا ما يهمني الكلام اللي تقوله، أنا شخص أبغى متى
بالضبط،
أنا مرتبط بقضايا وبمعلومات لابد أني أحصرها لكي أصل إليك أنت المستحق. إذا كان الموضوع بس فقط أنت لديك أموال والآن لديك مخزون موجود عندك أراضي،
نعم،
وموجود عندك 250 مليار ممكن بالضبط تضعها للإخوان في قروض، ولا نبغى منك تصل للمستحق واللي مهو مستحق، كل من تقدم لك ابد فيه بالسر اللي موجود، هذا ممكن الأسبوع الجاي
عن طريق سير الصندوق،
ممكن الأسبوع الجاي. لكن التنمية الحقيقية هي أن يصل الدعم إلى مستحقي، ما تبرأ به الذمة للحفاظ على المال العام وإلى إيجاد تنمية في المملكة العربية السعودية أن يصل الدعم إلى مستحقي. الأسرة التي تعاني ولا يوجد لديها سكن يجب أن نوصل الدعم لها قبل من لا يكون مستحق السكن، هذه هي الطريقة الحقيقية للتنمية. وإذا وزارة الإسكان تعكف تعمل ليل نهار، وممكن أي أحد يزور وزارة الإسكان نحتاج، يعني إحنا كيف أبرمنا العقد مع الاستشاري؟ على أي منطق إحنا تحدثنا مع الاستشاري؟ إحنا جبنا أفضل استشارين على مستوى العالم، جزء منهم اعتذر قال أنا ما أقدر، أنا أقدر أطبق. طلبنا منه نقطة واحدة، لا تضع شماعة على أي جهة حكومية أخرى، إحنا نريد من أرض الواقع أن نبني آلية لإيصال الدعم هذا إلى مستحقي. فإذا المواطن اللي يسألني الآن أو أنت حتى تسألني الآن، وزارة الإسكان عاكفة لكي نصل إليك. أما موضوع 2,300,000 موجودين لدينا في السرة، أضربهم في 500,000 يطلع فوق تريليون أو 1.3 تريليون، يعني هل دخل المملكة العربية السعودية جميع فقط نضعه ونصرفه في الإسكان؟ اليوم الأرقام يوم أكلمك عنها الآن، الأرقام تحس فيها نقاط، ما هي يعني الأرقام اللي موجودة لدينا 27 مليون سعودي وغير سعودي، متوسط أفراد الأسرة 5 مليون و400، الوحدات السكنية اللي موجودة 4,600,000، يعني معناته إنه الفجوة الإسكانية 800,000-900,000 مليون. يعني السعوديين الآن يسكنون في 3 ملايين بيت، واللي متقدمين لدينا 1,300,000، فإذا إحنا لابد إننا نصل إلى المستحق ونرتبهم، وبعد ذلك
يعني الآن اللي أنا منك إنه آلية الاستحقاق ليست جاهزة إلى الآن، ومتى بتصير جاهزة؟ يعني متى الواحد يعرف إنه يدخل على الموقع يدري متى وقته متى؟
يعني أنا ممكن تكلمت للإخوان، لأن كنت يعني دائما الشخص، وهذا من حق الناس، يعني أنا تكلمت أقول أتمنى بإذن الله أنه قبل سنة من الآن ممكن خلال الأشهر القادمة تكون جاهزة. طيب إيش اللي يخليك الآن تقول ما تعطيني رقم دقيق؟ أنا مرتبط بمعلومات تأتيني من جهات أخرى، متى ما أتت هذه المعلومات، لذلك قرار خادم الحرمين الشريفين أعطاه الصحة ربي والعافية الأخير اللي قبل أسبوع، كان من ضمنه تحديد كثير من الجهات ذات العلاقة بأن يزودون وزارة الإسكان فورا بالمعلومات التي لديهم. هذه المعلومات اللي ستأتينا ستكون على 3 أنواع، إما معلومات جاهزة نستفيد منها، أو معلومات نحتاج نجهزها، بمعنى أنها معلومات ورقية ندخلها في الحاسب الآلي، وهذا من ضمن عقدنا. أو معلومات تكون ناقصة. فإذا وزارة الإسكان يفترض، وهذا اللي بتشاوري حقيقة حتى قبل هذا اللقاء مع الأخوان في الوزارة، هو أن نقوم بتحديد وقت لإطلاق هذه الآلية، سواء والمعلومات التي ستأتينا هي التي ستجعل هذه الآلية دقيقة أو أقل دقة. هذا الوقت الذي يطلق ويتم من خلاله توزيع على المواطنين، نبدأ حتى نحسن مع الوقت من المعلومات، لكن الآلية نفسها كيف أنا أعطي المواطن، ما هو العمر، ما هو عدد أفراد الأسرة،
هذه كلها ما اتضحت عندك؟
لا متضحة، ما هي صعبة، ما هي صعبة هذه. السؤال المعلومات اللي تتحقق أنت منها. يعني على سبيل المثال أنا أريد أن يتحقق من عمر المواطن، هذه سهلة، الآن مربوطين مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية.
الدخل بالنسبة لكم مهم؟ يعني تروحون شيء يكون مثلا مؤسسة النقد على حسابات الناس؟
ما أقدر أني الآن أعطيك نقاط في هذه النقاط، لأنه يعني حقيقة ماذا ما سيكون ضمن آلية الاستحقاق من معلومات تعتبر هي معلومات شخصية للشخص، الجهات الرسمية ومن ضمنها وزارة الإسكان لا تستطيع أن تعلن أو أن تتحدث عنها حتى الشخص يقول أنا عندي استعداد أنكم تعملون هذا بالنيابة عني. فالمعلومات اللي تعتبر في أي جهة
يعني طيب لو اعتذار تمنعونه من القرض؟
هذا يحكمها اللائحة، آلية الاستحقاق.
يعني أنت توعد الناس الحين اللي أخذته أنا منك أنه آلية الاستحقاق هي بعد أقل من سنة من الآن؟
أتوقع إن شاء الله أقل من سنة.
طيب أبفتح معك موضوع ملف الأراضي البيضاء، لكن خليني أخذ فاصل لأن هذا الموضوع ساخن.
نعم
أخذ. طيب ممتاز، خليني نبدأ. كويس أنهم الآن قيمة الأرض في السعودية، قيمة الأرض في السعودية هي تقريبا 50-60% من قيمة المسكن، وهذا رقم كبير. يعني هذا وكل المحللين يجمعون على أنه مشكلة السكن في السعودية هي مشكلة أرض، ومشكلة الأراضي ليست منها ما في موجود أراضي. يعني خليني أعطيك دراسة الهيئات العليا لتطوير مدينة الرياض، تقول لك الأراضي البيضاء داخل مدينة الرياض تشكل ما نسبته 74% من مساحة الرياض. يعني وهذا رقم كبير، يعني ما عندنا مشكلة. والمسكونة والمطور يعني 20% من الأراضي الفاضية تكفينا وتحل مشكلة أزمة السكن. ماذا عملتم حيال هذا الموضوع؟
هذا الموضوع دعني بس أقدم له بفترة بشيء بسيط عشان صرنا نتكلم فيه بتوازن. أول نقطة أنه يعني الناس في المملكة العربية السعودية تعودوا ودرجوا على الاستثمار في العقار، وأنه يعني ممكن شريحة ليست بالقليلة من المواطنين أنه إذا لديك بعض الأموال أنك تذهب وتضعها في العقار، وأحيانا يقصدون فيها الأراضي البيضاء، لأنه العقار نوعين، إذا العقار بناء
وتبني
الأراضي يضعونها في هذه لهدف أنهم يريدون أو يستهدفون من هذا الاستثمار في مثل هذه. لكن لو رأينا ذهبنا إلى الأرض البيضاء في داخل المدن، وقفنا على أرض بيضاء الآن موجودة في داخل المدن، واصلتها الخدمات، واصلها الطريق، واصلها الكهرباء، وهي لا موجود عليها بناء ولا يعني وهي فرض مخصصة للسكن، لا موجود عليها عمارة ولا فلة ولا، هي تعتبر غير منتجة. يعني الاستثمار في الأراضي البيضاء بس فقط أنك تشتري الأراضي البيضاء وتضعها داخل المدن بدون البناء عليها، هذا غير منتج،
ما في إنتاج.
ما في إنتاج.
طيب
الإنتاج يكون عندما يتم البناء عليها، غير ذلك هي غير مفيدة أبدا، حتى المضاربات عليها أنك اليوم تفرغ الأرض أكثر من مرة في الشهر ولا في السنة ولا. يفترض أنه الأراضي البيضاء بحسب الدراسات التي استقرت في استراتيجية الإسكان وفي المقارنات الدولية، أن مثل هذه الأراضي البيضاء لابد أن تدخل ونستفيد منها بالبناء عليها.
انه انتم الان خليني افهم معك اكثر، انتم تريدون انه الارض كانت سلعه، الان ما تبونها تصير سلعه تباع وتشترى، هي بنفسها لازم يصير فيها تدخل عجله الانتاج وتصير فيها بناء او الى اخره.
طبعا هذا هدف،
يعني وزاره الاسكان تهدف ان تقضي على مفعول او مفهوم ان الارض سلعه.
طبعا
هذا واحد.
طبعا. هذا واحد اكيد، لكن كيف تقضي انت على هذا الامر؟
نعم.
كيف تقضي على هذا الامر؟ والأهم من القضاء عليه اللي هو إعادة التوازن أيضا لسوق الإسكان. فعندك عدة خطوات، من ضمن الخطوات والأهداف الاستراتيجية اللي هو ضخ أكبر قدر من الوحدات من الأراضي المطورة إلى سوق الإسكان
عشان تنزل الأراضي.
نعم. الأمر الثاني أنك تضع لهذه الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني عدد من التشريعات للتحفيز وللحد من أن تكون هي وعاء أساسي للاستثمار عن طريق رسوم الأراضي،
نعم،
عن طريق إعادة رسوم أيضا الخدمات. يعني لو رأينا مثل الخدمات الآن
بكهرباء
موية الآن يعني موجودة في داخل المدن، وهذه أراضي وصلتها الخدمات ويمكن في أحياء تكون جيدة، ومع ذلك فلذلك يعني ما سطرته يعني الدراسات
حتى لدى وزارة وحتى استراتيجية
أنه هدف من أهداف تنمية الإسكان في المملكة العربية السعودية القضاء على الأراضي البيضاء الغير مستغلة داخل المدن.
طيب.
بإيجاد التشريعات اللازمة لكي يكون على هذه الأراضي بناء.
أنتم هدفكم القضاء على الأراضي البيضاء.
نعم.
هذه واضحة، وأنه ما تتحول الأرض إلى سلعة.
طبعا.
سؤال يعني أرجو أن يكون جوابه دقيق مع الوزير. هل الدولة تستهدف تخفيض أسعار الأراضي
في الوقت الحالي
كسياسة؟ نعم.
إيه نعم. أنا أتكلم لك عن أنه من وزارة الإسكان. نعم. الآن الأراضي في بعض المدن في المملكة العربية السعودية أسعار، بالذات أنا أتكلم لك عن السكن،
نعم،
أسعار مبالغ فيها.
لكن أنا أتكلم عن سياسة الدولة. هذه هدفكم أنه أنتم يعني تحدون من المضاربة، تضعون رسوم، في النهاية توفرون أراضي أكثر وتخفضون قيمة الأراضي. هذه سياسة الدولة.
نعم.
نعم. طيب أنا أريد أيضا أن طيب ناخذ فاصل بس، وأريد أن أسألك سؤال صعب لكنه نأجله بعد الفاصل عشان تسترخي. فاصل قصير ثم نعود. من جديد مع ضيفي الدكتور شويش الضبيحي. دكتور، نصت استراتيجية وزارة الإسكان على وضع رسوم على الأراضي البيضاء. الآن أنت ذكرت قبل قليل أنه فيه رسوم على الأراضي وفيه رسوم على الخدمات. وش تبي تسوون؟ يعني وضح لي كيف، يعني أنتم متوجهين إلى هذا الأمر بس كيف؟ يعني عطني الماحة عشان أفهم أكثر.
الرسوم هي وسيلة وليست هدف، فلا بد أن تكون الرسوم بديناميكيتها وبتصميمها هي أن لا يصل بكرة أن تحتسب على المستهلك النهائي. لا بد أن تصمم بطريقة نضمن منها هدفنا. الهدف هو يعني فرضا على سبيل المثال صاحب أرض الآن لا يريد أن تصل الرسوم، له حل واحد وسريع، عمر هالأرض وخلاص،
يا تعمر يا تبيع،
يعني ما يصلك أحد.
الفلسفة اللي يقولونها الشيبان، لا، الأرض لا تأكل ولا تشرب، من خلال سياساتكم الجديدة تبي تصير تأكل وتشرب.
نعم. لا بد أن تكون كذا، ولا يعني وين حنا متجهين؟ تكلمت تو عن أرقام، ممكن أرقام أكثر من اللي أنا ذكرت. أنا كنت متحفظ، قلت لي أكثر من 60-70% أراضي بيضاء، أنا قلت 50%.
ما أنا قلت لك 74 وجايبها أنا. أوكي. من هيئة تطوير مدينة الرياض.
طيب هل الأراضي هذه إحنا وين رايحين؟ مش قضية ترى تكاليف فقط، قضية إدارة مدينة، قضية حس أمني، قضية إنك تخرج خارج النطاق العمراني، قضية إنك تستهلك من الأراضي ومن الخدمات ما يجعل كاهل الخزينة العامة في الدولة تعاني. مهما يكون اليوم يصال، فأنت الآن أمام مستقبل بلد، أمام مستقبل أجيال. هالأراضي البيضاء إذا هي 70% مثل ما ذكرت أنت، وأنا لا أريد أني بس لحد ما رقم مهول، عوضا عن الأراضي المساكن الخالية اللي لها سنين خالية ومتروكة.
ولذلك نحن أمام لحظة تاريخية لابد أن نعم. نستهدف هذه الأراضي.
فإذا الرسوم بجميع أنواعها وبجميع طرقها،
رسوم خدمات، رسوم على الأراضي،
لاستهداف. شوف اليوم الإنسان اللي يفصح عن أهدافه أول شيء يستفيد ويفيد. تستفيد انك تركز، وتفيد ان الانسان اللي يكون يخطط لنفسه وانسان عاقل يعرف الاتجاه وين. يعني بكره ممكن ياتون ناس والله جتنا احنا ما درينا، لا تعرفون من الان
الرسوم جايه، يا تعمر يا تبيع.
يتعمر الله يقويك. يعني انا اضرب مثال الحين، واحد عنده ارض الحين كبيره ويريد ان يعمر، هناك جانب تنظيمي تحفيزي لك كبير جدا مثل نظام ايجار، بتستفيد من فائده غير طبيعيه. يعني خصوصا ما هو موجود فيها الآن أو ما سيأتي مستقبلا.
نعم.
لكن الرسوم أو أنك تضع على كاهل المواطنين أو أنك بكرة، هذه مية هي وسيلة للوصول إلى هدف. الهدف كما ذكرته أنت الآن البيضة داخل النطاق العمراني داخل حدود التنمية في المملكة العربية السعودية. ستشاهدون بإذن الله من التشريعات ومن التنظيمات ومن الأهداف خلال ما نستقبل من الأيام إن يكون عليها بناء. إذا ما يكون عليها بناء ستصلك الرسوم وستكون بطريقة مصممة ديناميكية قد تتضاعف. الهدف منها هو صاحبها صاحب هذه الأرض، لكن لن تكون بإذن الله بطريقة أنك ممكن تحملها على المستهلك، ممكن تحملها على اللي بيروح يبيع مرة ثانية. ما راح تكون بهالطريقة،
وممكن تكون مسمياتها مختلفة. ممكن تكون رسوم مام، رسوم كهرباء، رسوم قضية أيضا رصة الاستراتيجية على قضية وضع رسوم على الأراضي البيضاء ونزع ملكيتها. أيضا تستهدفون نزع الملكية.
طبعا هو نزع الملكية هو طريقة وضع نزع الملكية للإسكان أن يكون في الصالح العام. هذه أحد المستهدفات، وهذه حتى طبقت في بعض دول العالم. دول العالم اللي وجدت أنه عندها مشاكل في أراضي بيضاء، ما هو اليوم ولا أمس ولا قبل 10 سنوات، تاريخا أنا أعتقد إذا لم تخني الذاكرة، ولا أريد أن أتكلم كثير من الذاكرة، في ألمانيا أو في بعض الدول يعني عندما تحدثنا مع الاستشاريين كانت موجودة نزع الملكية. لكن لن يكون اليوم، ممكن سألتنا في هذا قبل كذا والآن أتكلم، أنه عندنا أرض وقرض وعندنا أراضي الدولة وعندنا أراضي المنح وعندنا أراضي اللي منسلمها للمواطنين، لكن ما راح يكون شيء يؤثر على العرض أننا بس بكرة ندعم بس فقط الطلب ونؤثر. يعني ما فيه توجه لدى الوزارة لشراء أراضي،
ما أنتم شارين أراضي،
ما فيه توجه. إحنا عندنا هدف، مش قضية عندنا نحصل على الأراضي بطرق كثيرة. نحصل على أراضي البلديات، الأراضي الحكومية، يمكن تكلمت عن آلية نزع الملكية. فيها أراضي الآن سيحكم فيها القضاء إنها أساسا أراضي حكومية، اللي يقول ارجع لمن باعك، وإذا حكم القضاء فيها تستحوذ عليها وزارة الإسكان بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين، أن جميع الأراضي المخصصة للسكن تؤول إلى وزارة الإسكان ليتم عملية بنية تحتية وضخها لسوق الإسكان.
طيب خليني أسألك عن هذا السؤال أيضا. أنا الآن معي مجموعة من الصور أريد أن أسألك عنها. أعطوني الصور يا شباب، أعطوها فل سكرين، خليني أتكلم عنها بوضوح. هذه الأرض مثلا، الأرض الأولى هذه حوالي 4 مليون متر مربع على الدائرة الشرقي داخل حي سكني. شوف داخل حي سكني على الدائرة الشرقي، هذه 4 مليون. الصورة الثانية، أعطوني الصورة الثانية. هذه أرض حوالي 3 مليون متر مربع داخل حي سكني شمال الرياض، واصله كل الخدمات، موية، كهرباء، تبعد يمكن كيلو واحد بس عن الدائرة الشمالي. بجوارها أيضا 4 مليون مطورة ومحتكرة. أعطوني الصورة الثالثة. هذه أراضي بيضة شمال الرياض في منطقة قابلة للسكن، وتزيد مساحتها عن 200 مليون متر مربع، وتقع على طريق الملك فهد والصلبوخ وشارع علي العام وأبو بكر والتخصصي. يعني أرقام مهولة جدا. يسمونها الناس شبوك، يسمونها أيا كان، هذه مناطق كبيرة جدا، قطع ضخمة. ماذا ستفعل الوزارة تجاه هذه القضية التي يتكلم عليها الناس في كل مجالسهم؟
هناك نقطتين. في نقطة يعني أنه يعني الأراضي هذه أو غيرها اللي تكلمت عنها أنه يملكها أصحابها، في هذه مملوكة للناس فرضا أصحابها بصك شرعي، فهذه لها طريقة. وفي أراضي أصلا ما يمتلكونها، فوزارة الإسكان ستذهب وبطرقها أنها تحصل على جميع مثل هذه الأراضي اللي هي غير ممتلكة. لكن نتكلم الآن عن أراضي يملكها أصحابها ولديهم صكوك شرعية فيها. هذه النقطة اللي تكلمت لك عنها قبل قليل، اللي هو موضوع وجود الرسوم. إعادة يعني في فكرة بعد يمكن ما تكلمنا عنها، لكن في النظام الوطني الإسكاني اللي هم يمكن ما اطلعت أنت عليه، قد نتكلم عنها، أنه في أراضي مساحات شاسعة أصلا ما خططت. فإذا لدينا تحفيز وشدة على صاحبها في موضوع إعادة التفكير في اشتراطات التخطيط. النسبة التي تحصل عليها الدولة أو للخدمات العامة بدل ما تكون 30%، أنا أعطيك فسحة من الزمن 4 سنين 5 سنين تخططها، بعد كذا سيتغير النظام بالنسبة لك، ستكون الخدمات مثل 60% للمنفعة العامة. أنت جعلتنا نستهلك، جعلتنا نتكلف في الدولة ونخرج خارج النطاق العمراني، ندفع أموال على هذه الخدمات لكي نخرج خارج النطاق العمراني. وزارة الإسكان في الاستراتيجية وفي اللي ذكرته أنت قبل قليل، سيكون بإذن الله من التشريعات أن هذه الأراضي تدخل إلى سوق الإسكان سريعا ويكون هناك من الجزاءات عند تأخرها بالرسوم بإعادات التخطيط
بنزع الملكية.
بنزع الملكية هدفنا، شوف أنا بعطيك نقطة، هدفنا أنه يكون على هذه الأراضي بناء وحدات سكنية، هذا هدف. الوسائل متعددة ويجب أن تكون ديناميكية ويجب أن تكون فاعلة لتحقيق هذا الهدف. إحنا لا نريد بس نضع هدف وإحنا ما نسير إلا بأفق ضيق، وبكرة واحد يفكر يقول أنا بعيدها على بكرة اللي أنا ببيعها عليهم على المواطنين، لا
لا نتفق معك.
فهمت النقطة؟ فممكن ذكرت أنت قبل قليل الرسوم، بعد الرسوم فيه يعني اشتراطات التخطيطية، في فكر لنزع الملكيات، في فكر لأنك أنه الأراضي البيضاء اللي تكون أكبر من مساحة معينة داخل النطاق العمراني داخل المدن تتأخر، ممكن الدولة تضع يدها عليها وتقوم بتخطيطها عن طريق مطورين عقاريين.
يعني هذه الفكرة. إيه؟ يعني شوف لأن الأساس أنه الأراضي هذه تراها منح.
نعم أنا أعرف.
يعني لماذا نحن يعني يكون 500,000 من هؤلاء الذين يحتكرون الأراضي تراعى مصالحهم في مقابل 20 مليون وقاعدين متضررين؟ يعني هذه الدولة أساسا يعني بثت كمنح من الدولة، ولذلك هو لم يقم هذا صاحبها، يعني قد استفاد من جزء، باع جزء، طور جزء، الباقي الذي لم يستطع أن يستفيد منه أو يطوره إما أن تنزع الملكية أو توضع يد عليها وتطور ويعطى مثلا حقه، تشترى، أي حل، بحيث أنه ما نشوف هذه الصورة داخل محاط يعني أرض والناس تبحث عن أرض 20 و30 كيلو برا الرياض.
أتفق معك. طيب وهذا يمكن قرأته أنت قبل قليل وكفيتني المؤونة، قرأت من استراتيجية الإسكان المملكة العربية السعودية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لنا، أنه الإنسان السعودي والأسرة السعودية هي محور التنمية. أنا أتفق معك على أشياء كثيرة في موضوع الأراضي، أنا لما موجود عندي أرض ولا بنيت عليها وحاطها، وش الهدف منها؟ ماذا سيستفيد أصلا الاقتصاد منها؟ فلذلك حتى يمكن فيه نقطة ما تكلمنا عنها، ولكن لابد أن نكون أمينين مع حتى كثير من المواطنين اللي مستثمرين، أنه بإذن الله تكون وزارة الإسكان بالتشاور مع جهات حكومية كثيرة ذات العلاقة، أن نوجد قنوات إنتاجية يستثمرون فيها المواطنين عوضا عن الاستثمار في الأراضي البيضاء. يعني اليوم أنت بعد ما تقدر تقول شخص، يعني أنا أفترض لك مثل واحد عنده قطعة ولا قطعتين ولا 3-4 قطع أراضي وهو مستثمر فيها. هو مستثمر ليش؟ عنده مدخرات يريد أن يستثمرها.
نعم.
فإحنا لابد أن وزارة الإسكان نضع أوعية استثمارية منتجة تفيد الاقتصاد الوطني وتكون غير هذه الأرض. شوف الأرض البيضاء ما هي منتجة إلا في حالة واحدة، إذا واحد الآن قاعد يخطط ويبغى يبني فيها وحدات سكنية ويبغى يضخها لسوق الإسكان، غير كذا ما هي منتجة، هي عبارة عن أنك أنت قاعد حاطها لا تبيعها، تقلل من المعروض لكي يرتفع السعر.
طيب أنت يعني الآن توجيه تنزيل سعر الأرض إلى كم تستهدفون؟ الأرض تنزل إلى نسبة كم من البناء؟ يعني النسبة العالمية بين 15-30، إحنا عندنا بين 50-60، كم
من الله نتمنى إن شاء الله أن نصل، يعني دائما الأرقام العالمية اللي تحقق رفاه للمواطنين هي أحد المستهدفات وهي أحد عناصر القياس.
نعم.
هذه هي العناصر تكون نتمنى إن شاء الله أن نصل لها، ولكن طبعا الوصول لمثل هذه لابد من حزمة قوية من الأنظمة، لابد من التوجه المرحلي، إحنا يكون لدينا مستهدف في مرحلة وبعد ذلك ننطلق إلى المرحلة الثانية، لكن يعني خلق توازن وإيجاد توازن في سوق الإسكان هذا هدف، الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وأن يتم إعمارها هذا هدف، وهدف استراتيجي وهدف رئيسي جدا، لأنه لابد من التوازن.
طيب نعم. أنت ما دامك تكلمت عن الشركاء، أنت دائما تقول في تصاريحك وفي خطابك الشركاء العقاريين، الشركاء المطورين، الشركاء القطاع الخاص، دائما تتكلم بلغة شراكة، وهذه يعني شيء إيجابي منك، لكنه يعني الذي يقرأ الحركة الإسكان يجد أن الوزارة حتى اليوم والمطورين العقاريين فشلوا في صنع علاقة شراكة، إلى اليوم ما نحن بشايفين آلية شراكة، أنتم قاعدين توقعون مع شركة ألمانية وتسوي الاستراتيجية، توقعون مع شركة العلم، توقعون مع مقاولين، لكن الشراكة مع القطاع الخاص حتى يصيرون بنفس النهج اللي أنتم تبونه حتى الآن غير مرضي للمواطن، ما أدري أنتم مرضي للوزارة ولا لا؟
لا إحنا ما توصلنا حقيقة إلى الآن أن نوقع عقد مع
ليش؟
يعني أنا أضربك مثال، أنت تقول الحين لأنك أنت كبرت النقطة تقول الشراكة مع القطاع الخاص، القطاع الخاص متعدد، سيكون متعدد.
أنا أتكلم عن المطور العقاري،
يعني المطور، من هو المطور العقاري؟ هل هو اللي بيبني ولا عنده أرض يبغى يبنيها؟ إذا هو اللي يأتي للوهلة الأولى اللي هو مطور عقاري عنده أرض يبغى يبنيها ويبغى يضخها لسوق الإسكان ويبغى يستفيد مما لدى الدولة ولدى وزارة الإسكان. بالطبع اللي مطروح من قبل الوزارة أو حتى من قبل المطورين أو ممكن أنا أتكلم أنا مطور عقاري وأريد أن أبني وحدات سكنية وأبغى أضخها وأبغى تعاون مع وزارة الإسكان أو مع صندوق التنمية العقاري أو مع طريقة الدولة في إيصال المساكن إلى مستحقيها. إحنا عندنا طرق كثيرة جدا. يعني من ضمن الطرق هذه أنه والله أنا أريد أنكم أنا ببني وبغاكم تجون تشترون مني وبعدين تجون تسكنون المواطنين. يعني هذه ما راح نتجه لها. إحنا نريد الخيار بيد المواطن.
أنت تبي العلاقة بين المواطن وبين وبين التاجر وأنت تشرع بس.
إحنا الآن نأتي للمطور العقاري والمطور العقاري الذكي يجي يقول لا يا جماعة الخير، وهذا وصلنا له حقيقة في بعض النقاشات إن شاء الله أنه بيكون قريبا ورشة عمل دقيقة مع المطورين نخرج باتفاق أو عدم اتفاق يعني بإذن الله يعني لازم نضعها. فأنا أضرب لك مثال إيجابي أنه والله مطور عقاري، أنا مطور عقاري وصانع للبناء في المملكة العربية السعودية وأباني سمعة لدى المواطنين ممكن أن يتجهون لدي، فإذا وش اللي أنا بعمل؟ أنا أبغى منكم بس وزارة الإسكان أحد المستحقين لديكم وبتعطونه قرض فرضا 500,000 ريال أنا أستطيع أني أستقطبه بما لدي من خدمات أنه يبغى يجي يسكن في الحي اللي أنا بضعه له وبضع له خدمات فيه. فأنا اتفقت مع هالمواطن حتى على الخارطة أنه يأتي إلي
تبيع الخريطة
فرضا المطور العقاري مع المواطن. إذا اتفق المواطن مع المطور العقاري وزارة الإسكان ستبارك هذا الأمر وسنكون معهم وسنوجد إحنا وهم من العقود، ولكن بشرط الخيار بيد المواطن. طيب لأن نريد أن يكون هناك صناعة تطوير عقاري وصناعة عقار محترفة تبني سمعة أمام المواطنين يتجهون لك المواطنين بما لديك من مشاريع تسويقية. هذا يدخل فيه المطورين، يدخل بكرة أرض وقرض الذين يريدون أن يبنوا المنازل، بكرة يدخل فيه فرضا المكاتب الاستشارية اللي فرضا تقول أنا بصمم أشياء في حدود التكاليف للمواطنين ويتجهون لهم المواطنين. الجميع نعينه.
أنا مريت على في هذه الحلقة أنا مريت على 12 واحد من المطورين.
نعم.
بصراحة أعطيك إياها باختصار، هم حاطين عينهم على 250 مليار حقات وحدات الميزانية حقت الإسكان.
نعم.
يقولون حنا وش حقنا من هذه، وش نبي نسوي؟ يعني بعضهم طرح مثلا القروض الاستثمارية اللي يقول ليش ما تعطينا مثلا قرض استثماري، ويحسون أن الوزير ما زال متحفظ في الانفتاح على القطاع الخاص. أعطيك إياها يعني ببساطة شديدة.
والله شوف قضية أني بتحفظ ولا أنا مع القطاع الخاص في أي مكان في العالم، القطاع الخاص له دور كبير جدا. القطاع الخاص الفاعل والمنتج وصاحب السمعة الكبيرة هذا له دور كبير جدا. نعم. في المملكة العربية السعودية وفي غيرها. موضوع 250 مليار وش حقنا منها وش ما حقنا منها، الشيء اللي أأكده وأنا ممكن أتفق أنا وياك عليه 100% أن 250 مليار ستمنح لمواطنين سعوديين ولن تصرف إلا في المملكة العربية السعودية.
طيب
هذا شيء يعني ما نختلف عليه
المواطن.
ولا يمكن نختلف عليه. قضية أنه والله كيف يكون لنا دور، يعني
انت تحدثت مره
الميدان ميدان يا مطور عقاري.
انت مره تحدثت عن العصا والجزره مع القطاع الخاص. المواطن خاف انه ياكل جزرتكم وهو يعني ويضرب بعصا القطاع الخاص.
المواطن ولا
مثل؟ المواطن.
لا 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 شوف انت المواطن باذن الله، شوف زي ما اقول لك انا فرضا اتاني مواطن بكره بعد ما تنتهي من اللائحه ونضع النقاط، يعني اتى مواطن قال يا اخي انا رايت مشروع مع مطور عقاري، أنا سأذهب لهذا المطور العقاري، هو أول شيء مستحق مش أي أحد. لأنه القطاع الخاص سيبني للمستحقين ويبني للي ممكن ما يدخلوا في آلية الاستحقاق. فاللي دخل في آلية الاستحقاق أتى إلى وزارة الإسكان وقال أنا وجدت وحدة سكنية لدى مطور عقاري في حي سكني متميز أعطاني خدمات راقية وأنا متفق أريد لا أريد إلا عند هذا المطور العقاري، فإذا أختار من اللي اختار؟
المواطن.
فإن نضع من الشروط
انت تعمل لعبه المشرع والمراقب طبعًا يعني طبعًا هذه هذا دورك.
نعم.
طيب فيه يعني من ضمن الاعداد ونعد الحلقه لقيت انه في واحد رجل اعمال معروف اللي هو الدكتور سلمان السديري تبرع 1,000,000 متر مربع لصالح وزاره الاسكان في منيفه الخفويات منطقه القصيم. انا اتصلت عليه قلت له سووا معك اعطوك 1,000,000. اول شيء قلت له ليش؟ قال انا بساهم مع الوطن وكذا. قلت يمكن انك انت عشان ترفع اراضي اللي جنبها اللي لك تتبرع فيها كلها. قال اتبرع فيها كلها بحيث انه يعني انا اتاكد. قلت له وش سووا معك وزاره الاسكان؟ ابلغني انه ما في تفاعل ايجابي، اعطاكم ارض ببلاش ولا تعاملتوا معه. انا اعطيت هذه عينه على التعاون مع رجال الاعمال، هذا خير اذا يعني.
والله شوف يا أخي، طبعا أنا ما أقدر أن يعطيك، بس أنا بعطيك الأساس. الأساس أن يفترض الأخوان عندنا، كما عندنا الآن موقع في واحد تبرع فيها الآن، أنا بذكر لك من تبرع وقدم لوزارة الإسكان، خرجوا الأخوان للموقع، شاهدوا الموقع أنه موقع واعد، أنه نتوقع أن المواطنين بيروحون يقبلوا فيه، موجود ناس مستحقين.
نعم.
ممكن أنهم يعني موقع في الخرج، خلي أقول لك في الخرج، الآن في إجراءات وإننا نمشي فيه. الموقع هذا إلى لم تخني الذاكرة أنه بين حائل والقصيم.
بالضبط.
بين حائل والقصيم، كم يبعد عن القصيم؟ يمكن مسافة
يعني يمكن تسجل.
سؤال، كم اللي موجودين الآن هناك ممكن يسكنون في هذا المكان؟ شوف يا أخ عبد الله، الإسكان ترى مو تنمية فقط، الإسكان حاجة وتنمية.
كيف؟
يعني أنت اليوم لا نريد أن نضع بالذات البناء السكن، اليوم الحمد لله البنية التحتية أخف، ما نبغى نضع وحدات سكنية في مكان وبكرة تكون خالي، ما هناك مكان للرزق يعيشون فيه الناس. ما في وظائف لهم. أنت اليوم الشخص اللي بيسكن لابد أن يكون
حول الديرة.
حول الديرة، يعني أنا في أحد مناطق المملكة العربية السعودية وجدت أرض حكومية مرفوعة أن الوزارة تستلمها، ورحت وقفت على هذه الأرض أنه المستحقين 200 إلى 300 مواطن، وجدت اللي موجودين هناك ما يعادل يمكن 4-5 من اللي ساكنين في أماكن مهي رديئة. جلست مع اللي موجودين سألتهم أفضل لكم في هذا الموقع ولا موقع قريب من المدينة اللي موجودة عندكم، وش اللي أفضل لك أنت كمواطن، وين تبغى؟ قال لا والله أبغى في اللي هناك. طيب اليوم يعني القضية مي قضية أنه والله أبني للناس حتى في أماكن، هل هناك مستحقين؟ هل هذا المكان قابل لأن الناس يعني بالفعل يستفيدون منه؟ هل موجود فيه تعليم؟ هل موجود فيه ممكن بعد التعليم العام تعليم جامعي؟ هل موجود فيه أماكن ممكن يكون فيها وظائف المواطنين؟ القضية هي قضية بس أني أنا أروح لأماكن، يعني لابد عشان أنا أعطيك بس اختصارا، لابد من التحقق أن هذا المكان ينفع الناس.
لكن أنتوا
ينفع الناس،
لكن أنتوا تفرحون بالرجل الأعمال اللي يتبرع بأراضي للمواطنين. طيب قضية أنه هل تعطون أراضي للمطور العقاري يعني أراضي وهو يطورها ويعطيها للمواطنين، ولا أو أراضي مطورة ويكمل بناها؟
إيه ممكن هذا،
ممكن
هذا ممكن في موضوع بناء المتعدد الأدوار.
طيب الوزارة بنت 17,000 وحدة،
إيه
تبتكملون إلى كم؟ أنت وقفتوا صح؟
يعني منكمل المشاريع اللي تحت،
والأصل أنكم وقفتوا.
إيه الأصل اللي المشاريع اللي تحت أيدينا
يوصلن إلى كم؟ 30؟
لا بالحدود بالرقم اللي ذكرته 17,000 أو 18,000 وحدة سكنية.
إيه لا قصدي تبتكملون زيادة ولا؟
لا ما راح نكمل. طيب. لا مشاريعنا أصلاً من أن علمنا بهذا القرار من خادم الحرمين الشريفين والتوجه له، في مشاريع كثيرة الآن طرحت بنية تحتية، يمكن في مشروع كبير جدا لعله إن شاء الله الأسبوع القادم يعلن عنه، يعني في أحد مناطق المملكة يعني أنتهت مناقصاته وكذا وسيتم توقيع إن شاء الله.
طيب هل هذا القرار يعبر عن إعلان فشل للمرحلة الماضية في البناء، وأنه أصلا هو تصحيح وضع الوزارة لعبت دور المقاول، لبست ثوب المقاول وهو مو بثوبها، ومفروض هي تكون مشرع ومراقب واكتشفت هذا الخطأ وتراجعت عنه؟ ترى مو بعيد انه نقول
لا مي 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 لا شوف مي قضيه انه هو في النهايه انت تريد ان تبني وحده سكنيه يسكن فيها المواطن، وهذه عمليه البناء سيمر بمراحل، انه الوزاره تبني او انه المواطن يبني. ممكن اتكلم لك انا فيها الان انا وانت بس باختضاب، وش الميزات هنا وش
لا 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 لا
سؤال
محدد.
وقتا افضل،
خلنا اقول لك انك انت نجحت يعني.
لا وقتا افضل،
انا اتكلم على قضيه انه لبس الوزارة لثوب المقاول، هذا كان خطأ وتراجعتوا عنه ولا لا؟ سؤال. إيه لا بس
يعني تراجعنا عنه في 80%، لكن في لما يكون في حاجة لابد
أن تخفي. أنا أتكلم الأصل، هذا خطأ وتراجعتوا عنه؟ الوزارة لم يكن مفترض تلعب دور المقاول.
شوف أنا ما أستطيع أن أقول لك خطأ، لأنها يعني قد يأتي يوم من الأيام نقوم بالبناء مرة ثانية، فما يكون هذا في خطأ، هي عبارة بس أعطني فرصة خلني أوصل فكرتي.
تفضل.
اليوم أنت الهدف أنه وحدة سكنية تبنى ويسكن فيها المواطن، هل وحدة سكنية عشان تبنى عندك عدة طرق، في طريق اللي أنك تبني بالكامل وتعطي المواطن وحدات سكنية جاهزة، وفي طريق آخر أنك تعطي المواطن أرض مكتملة الخدمات وقرض يقوم بالبناء عليها. هذا الطريق وهذا الطريق وش ميزته؟ الطريق اللي هو أرض وقرض سيكون الدعم يصل للمواطن أسرع، لأنه حتى قبل لا ينتهي المنزل هو عرف أنه مستحق وبدأ
أخذ أرضه،
هذا أفضل. الدولة تبني حيكون أفضل في التحقق من الجودة، أنك بتجيب شركات كبيرة وبيكون البناء على المواصفات القياسية وستأكد أن الوحدات السكنية ستضخ من خلال الشركات الكبيرة بهذه الطريقة أفضل. هذا حل. لذلك أنت ستجد إن شاء الله أو يعني أتوقع بسجد فيما يستقبل من الأيام أنه في ناس يقولون لا اليوم المواطن لما بيبني بتنتج لنا وحدات رديئة. لذلك يفترض وهذا اللي احنا نشتغل فيه وزارة الإسكان بتحاول أنه البناء نتدخل أنه الجودة تكون عالية حتى لما يبنيها المواطن، لكن هو أقصر وقت. بيأتيك بكرة يمكن النقطة اللي ذكرتها في بعض البلدان لا في أرض تسلمها الحكومة ولا تبني تعطيها مطور عقاري وتدخله إياه بالشراكة فيه، لأنه هذا رافد آخر.
لأنه في دول العالم كلها ما في إلا سنغافورة تبني، والكل دول العالم حسب معلوماتي أنه ما تبني.
يعني عشان أنا أعطيك الدقة أنه فعلا دول العالم ما تبني إلا المساكن الاجتماعية.
إيه
مساكن اجتماعية حتى في دول العالم الغربي فعلا، لكنه في البناء اللي هم يبنون بس بيأتينا بكرة واحد بيتكلم وأنا أقولها لك الآن وأنا متأكد أنه ما يبني الدولة ولا يبني المواطن، لكن هناك تسلم الأراضي لشركات ممكن تبني فيها أماكن متعدية. نعم
الـ 250 مليار حقت اللي كانت مرصودة وين بتروح؟
كيف بتروح المواطنين؟
إيه بترجع للصندوق ولا ترجع؟
يعني هذه نعلنها إن شاء الله قريباً، إحنا نشوف بس الآليات لها، لأنه عندنا مبالغ بتكون للبنية التحتية، مبالغ 500 ما يعادل 500 لكل مواطن للإقراض. بالطبع الجانب المالي دائماً سيتولاه صندوق التنمية العقاري في الإقراض، الجانب التنفيذي البنية التحتية استلام الأراضي وغيرها تتولاه وزارة الإسكان.
أي.
فهذه بصدد بس إن أنت الحين تبغاني أعطيك الأرقام بالتفاصيل لها، لكن يعني
بشكل عام يعني بشكل الأغلب من الفلوس دي وين تروح؟
إذا هي إقراض نقرضها من خلال الصندوق العقاري.
يعني تروح الصندوق.
إيه طبعاً.
يعني هو رأس ماله 191 مليار.
لا ما أبغى يعني أنا ما أريدك إنك تضع لي أرقام.
طيب.
لأن لازلنا في موضوع رسم الآلية لها بأن تكون أكثر فاعلية.
أنت تحدثت عن قضية المعلومات وأنه أنت تضع استراتيجياتك وخططك طبعاً على معلومات دقيقة أكيد. علشان الآن معالي وزير التخطيط كان ضيفنا في حلقة سابقة وتحدث أنه 60% من المساكن إيجار 60% مملوكة.
أي أوكي.
البنك الفرنسي هنا قال أنه تشير بعض التقديرات المستقلة إلى نسبة مالك المساكن بين السعوديين تبلغ حاليا 30% فقط.
اللي يقوله منها
البنك الفرنسي.
أوكي.
يعني أنتوا عندكم رقم جديد؟
لا
يعني
ترى أنا لا يعني شوف أنا ودي الكلام هذا نكون دقيقين، ما هو هدف والله رد، هو هدف فائدة. يعني لما قال وزير الاقتصاد والتخطيط 60%
بناء على
كان مصدره مصلحة الإحصاءات والمعلومات.
بالضبط.
طيب البنك الفرنسي لما قال 30% وش مصدره؟
ما أدري.
لا ممكن مصدره يعني أنا أبغى أفهم. يعني أنا تكلمني عني شخصيا. أنا أتكلمك عني. أنا رأيت أحيانا بعض الكتابات عن هذا الرقم في كثير.
أي.
كنت أتصل بالناس حقيقة، يعني نتصل بطريقة أو بأخرى. أنت ذكرت رقم وش مصدرك؟ مو قضية تحقيق ولا قضية، لكن أبغى نستفيد. يمكن يمكن الناس عندهم وش مصدرك؟ نقول وش مصدرك؟ نقول لا دراسات. طيب وين الدراسات؟ أعطنا. يعني أنا شخصيا لما أكلمك الحين أنا بالمعلومات اللي لدي أنه لم يحصي المملكة العربية السعودية ويذهب للناس بيت بيت إلا مصلحة الإحصاءات والمعلومات اللي موجودة الآن، وهي المصدر الرئيسي لنا. أحصت المملكة العربية السعودية حتى المعلومات اللي دي يمكن 4 مرات. أعتقد 93 هجري 2000 أظن 1413 23 أو 25 1410 أو 1430 اللي هو 2010 4 مرات. هذا اللي أنا أفهم إحصاء. والآن سينتقل الإحصاء في المملكة العربية السعودية مثل دول العالم سيكون 20، يعني 2010 الإحصاء القادم سيكون 2020. أنا اللي أعرفه أنه ما موجود أحد أصلاً، يعني اللي قامت فيه مصلحة الإحصاءات والمعلومات اللي هم التعداد ساهم فيها أعتقد 43 أو 45 ألف.
أنت مقتنع؟ بس سؤالي بسيط.
مقتنع بيش؟
مقتنع بالرقم حق الإحصاءات أنه هو دقيق؟
والله أنا لازم أقتنع فيه، لكن قناعتي
أنت لو قلوا له أنت مقتنع فيه ما راح تسأل شركة الكهرب أعطونا الطبلونات اللي رخص البناء والسجل العيني العقار.
لا اختلاف جذري بين النقطتين. أنا شخصياً والوزارة الإسكان والدولة شغالين بكامل الطاقة. اللي يملكون 60% 50% 70% إحنا نشتغل بكامل الطاقة. المعلومات اللي بناخذها من الجهات الأخرى لنستفيد منها في آلية الاستحقاق، مش الأرقام. بالطبع عشان أعطيك آلية الاستحقاق بإذن الله، واللي أنا أتوقع مع مشروع إيجار إن شاء الله بيصدر من خلاله أرقام بتكون قياسية لا يمكن شخص يشكك فيها.
يعني انت تقول نمشي على هالرقم لين يجينا الرقم نزيل.
طب هذا الرقم يعني 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 غير تقول انا مقتنع ولا انا مامور اني ما اتبع لهذا الرقم. هم الجهة الوحيدة في الدولة يعني ما أعرف أحد أحصى المملكة العربية السعودية إلا مصلحة الإحصاءات والمعلومات.
الصندوق العقاري الآن اللي فهمته من البرامج الجديدة أنه مش أول كان يمول بس ومول يمكن 80% من مساكن الملك، لكن الدور الجديد بيكون ضامن وبيدخل في تنشيط عمليات التمويل ولا لا مع البنوك؟
طبعا يعني اليوم فيه ال
وش البرامج يعني بشكل سريع
يعني. سريع يعني مثل القروض العادية الآن فيه قرض فيه الضامن.
وش الضامن؟
الضامن كان فيه مشكلة تحدث لما واحد تعطيه قرض ويريد أن يشتري من المطور العقاري. لما يروح للمطور العقاري، المطور العقاري يقول لا يا أخي أنا ما أفرغ البيت لذلك،
لا تعطي قروشي،
لين تعطيني قروشي. النظام اللي موجود لدى الدولة هو الصندوق، إنه ما نعطي واحد حتى يكون الصك باسمه ونرهنه للصندوق العقاري. فكانت هالعملية دي يلصون فيها الناس. الآن صار فيه اتفاق المطور العقاري
والصندوق، اللي أضمن لك أنني
أنا أحنا نضمنه، أفرغ باسم الشخص ده ونضمنه، لن نشيل الرهن انه مرهون للعقاري حتى يقوم بالتسديد لك. هذا تسهيل الناس نظاميا.
وش القرض الاضافي؟
القرض الاضافي انه فيه مواطنين لديهم الملاءه الماليه والمقدره الماليه انهم يحصلون على مبالغ وقروض من البنوك
مع ال 500
ويستفيدون مباني اكبر، طريقه بناء اكبر، ويستفيد
تمكنهم
نمكنهم
مع البنوك كل البنوك.
طبعا الكل انا اعتقد الان وقع مع بنكين او ثلاثه، لكن كل البنوك الاتفاقيه مطروحه الكل.
طيب وقضيه القرض المعجل،
القرض المعجل هو الهدف منه ان شاء الله بعد
اقر دوله ما
لا هو الهدف لازم تنتهي لاليه الاستحقاق عشان اكون امين معك، لان الهدف منه انه نحصر بعض الفئات المتوسطه الدخل في المملكه العربيه السعوديه اللي يعني ملاءتهم المالية تفي أنهم يسدون بشروط القرض المعجل. القرض المعجل أنا أعطيك هو فكرته تقوم على أني أستفيد من السيولة اللي موجودة لدى البنوك التجارية. يعني البنوك التجارية الآن نذهب إلى البنك التجاري ونقول باتفاقيات أنك تقرض المواطنين من السيولة التي موجودة لديك.
تعطيهم 500 بدل ما أعطيهم أنا.
أي تعطيهم، لكن لا تكون السداد 10 سنوات، ما هو بزي ما هو موجود 25 سنة.
طب الفائدة من يتحملها؟
الدولة طبعا.
الدولة تدفع الفائدة.
دولة
يعني أنت ذاتي
اللي هو المرابحة
تقدم اسمك.
لا حنا لن نضعها مرابحة أنها تكون بالوصول الشرعية. يعني لن يكون.
طيب المشايخ ما تخافون يتوقفون لكم في موضوع رسوم الأراضي والأشياء هذه؟
والله شوف أنا لازم أوضح نقطة مدام ذكرت. أنا شخصيا نتاج تربية من أبجدياتها احترام وتقدير وإكبار العلماء والمشايخ، هم لهم مكانة عالية وهم ورثة الأنبياء، ونحن درجنا على هذه الأرض باحترام المشايخ ونظرهم الصدارة في المجالس. وشخصيا من لقاءاتي مع بعض المشايخ أرى فيهم السؤال عن أحوال المواطنين، عن المصلحة العامة للمواطنين، عن البشر والفرحة في وجوههم وفي محياهم عندما يرون أي شيء يكون في صالح المواطن. المشايخ والعلماء عشان أنا أكون دقيق في قولهم البركة، وفي رأيهم السداد، وفي أهدافهم النبل.
نعم.
فالمملكة العربية السعودية درجت في منهج هو كتاب الله وسنة رسوله، نظام ينظم حياتنا وانظمتنا ترتكز على منهجنا كتاب الله وسنة رسوله، وقضاء يقضي بين الناس في هذا الأمر. المشايخ زي ما ذكرت لك فيهم البركة، يعني حقهم علينا أن نبرز ما هي الفائدة وما هي مصلحة المواطن من خلال جهات تنفيذية فنية، ولكن لا أتوقع ولا أتمنى ولن يكون فيه أمر يعني يعارض، ولكن لو تمت المعارضة فالرأي السديد لدى المشايخ.
طيب أريد أن أستعرض معك أسئلة سريعة للناس، نأخذ الوقت سرقنا، لكن أنا حريص جدا على شركائي الشارع يسأل.
الشارع يسأل بكل صراحة. هناك أزمة ثقة بين المسؤول من جهة وبين المواطن من جهة أخرى، لأن الوعود والأقوال تفوق كثيرا الأفعال والنتائج. ودي أسأل معالي الوزير، مشروع أرض وقرض تخدير جديد مثل مشروع 500,000 وحدة سكنية، هل توجد واسطة في آليات التوزيع؟ لأني فعلا أريد أن أبحث عن واسطة من الآن. لماذا وقع مشاريع إسكان لكل مناطق عدا منطقة عسير؟ أهالي حائل يطالبون هيئة التطوير بتسليم أرض الحرس والدفاع إلى وزارة الإسكان، فهل ستكون الأرض من الأراضي التي ستخطط للإسكان؟ أراضي ضخمة تحاصر الرياض لقطاعات عسكرية تفيض عن حاجتها، لما لا يقتطع منها وتعويضها بأبعد؟ وكذلك ضخامة أرض المطار لما لم يقتطع سوى اليسير؟ هل من إجراء لردع ملاك الشقق وإلزامهم بإبرام عقود سنوية مع المستأجرين؟ أسأل الوزير، بما أن الأزمة لن تحل قريبا، لماذا لم يتم صرف بدل سكن حتى يتم الانتهاء من معالجة الأزمة؟ هل تمنحني يا معالي الوزير 280 متر من فناء قصرك لكي يتمكن من بناء منزل لي؟ لماذا لا تتولى الوزارة إنشاء مدن نموذجية صغيرة والإشراف على بيع المنازل فيها مثل نموذج الهيئة في الجبيل وينبع؟ لماذا غير لقب عائلته من شويش المطيري إلى شويش الضويحي بعد أن عين وزير؟ متى نملك سكن؟ ما بقى في العمر كثر ما مضى. الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور شويش الضويحي. الأوامر الملكية تطبيقها، يعني خلينا أعطيك أنا اللي استقرأته من الناس، وأنا وصلت المكتبة كثير من الردود، لا يرتقي، يعني الأوامر الملكية تطبيقها لا يرتقي لا لإدارة لإرادة الملك ولا إلى طموح الشعب، فصاروا الناس إذا قالوا أوامر ملكية يشكون دائما في قدرة المسؤول على التنفيذ، ولذلك قالوا لك هل 500,000 هذه أو أرض وقرض مشروع تخدير مثل 500,000 ولا فعلا هناك جدية في تحقيق هذا المشروع؟
لا، هو التشريع 500,000 لكي تصل للمواطنين بسرعة.
يعني خليني أسأل بشكل ثاني، متى ستحل مشكلة الإنسان الإسكان؟ متى نقول أنه هالمليونين 300 دولة كلهم، يعني خليني أسأل بطريقة أخرى، كم العمر اللي المفروض الواحد إذا قدم ياخذ القرض بعد كم؟
أنا أعطيك
8 سنين؟
لا أعطيك الآن الوضع الحالي صرف في صندوق التنمية العقاري بعد الدعم الأخير إلى أنه صار 8 سنين الآن
8 سنين
الآن، أعتقد 2013 2000 اللي مقدمين في 24 بعض مناطق المملكة 24 و23 أعطوهم،
وفي منح اللي هي البلدية من 1412.
شوف أنا أكلمك
على صندوق العقاري،
أنت تكلم عن صندوق العقاري.
صندوق
العقاري الآن وصلنا لهالرقم،
وفي 50 أو 60 ألف منهم أخذوا القرض وما قدروا يبنون.
إيه، وهذلك موجود الآن موضوع الأراضي المطورة اللي بيشتغلون
أرض وقرض. نعم. في تاريخ محدد يعني تقول إنه مشكلة الإسكان مع استراتيجيتنا هذا في عام كذا سوف تحل بشكل كامل؟ في تاريخ؟ يعني الناس ودها تحاسبك، يعني متى تيجي تقول لك
أنا الناس ودها تحاسبني، وبالطبع يعني مش تحاسب حتى وزارة الإسكان وتحاسبني. نعم. أنا شخصيا وفق يعني وش وفق أشياء قياسية أنت بتحاسبني فيش؟ أنت الحين تقول لي قل لي رقم تنتهي مشكلة الإسكان تنميته مستمرة معنا مع
لا الأمر. تاريخ،
يعني أنت عطني تاريخ، يعني مثل تقول لي أنت الآن وش تتوقع ضخ قروض، وش تتوقع ضخ أراضي مطورة؟ أنا أقول لك لدى وزارة الإسكان تشتغل في التصميم الآن على 200,000 الآن على 200,000 إن شاء الله قريبا بتشوفون ممكن الأسبوع الجاي أحد المشاريع بيتم توقيعه. نعم. من بهالطريقة. لكنها يعني إحنا مع بعض وكل مشاريعنا وكل نقاطنا إحنا نعلنها، ما راح تخفى لكل المواطنين. يفترض زي ما قلت لك إنه يطلع خطة بعد ما ننتهي من موضوع الأراضي.
طيب أنا لا أسألك عن معياري، أنت معيارك معيار الدكتور شويش متى معياره يقول إنه نجح أو فشل؟ يعني متى يقول أنا والله بقدم استقالتي لأنه أنا فشلت في تحقيق كذا؟ يعني معيار أنت حطه لنفسك.
والله شوف أنا عندي ثلاثة نقاط أساسية وأتمنى إنه قطاع الإسكان هذه تنميته تنتهي اللائحة الاستحقاق بطريقة مقننة أو بما تم رسم لها ينتهي. اثنين، موضوع إيجار اللي هو تنظيم سوق الإيجار في المملكة العربية السعودية.
ستحمون المؤجر والمستأجر؟
الكل، المستأجر والمؤجر والوسيط، حماية لكل الأطراف. أنت تريد توازن، هي قضية أنك تريد بس جهة عن جهة. للحد من ارتفاع الإيجارات، شوف عشان أعطيك الهدف من الحد من ارتفاع الإيجارات، أنك أنت تريد ضخ كبير بيكون بكرة فيه نزول في الإيجارات.
يعني تتوقع تنزل الإيجارات؟
أتوقع شو بإذن الله على هالنظام أن يعني يكون فيه نزول للإيجارات.
ثلاثة،
فيه يعني اللي هو الاستلام الأراضي اللي موجودة الآن للمنح وغيرها.
متى أول دفعة توقع تسلمون؟
تسلم إيش المواطنين؟
إيه، من المساكن أو من
والله الأراضي. أنا أقول لك أول دفعة سيسلمون من انتهاء لائحة الاستحقاق،
يعني بعد
يومين.
أقل من سنة؟
بيومين.
طيب،
لأن عندنا مشاريع جاهزة،
احنا
ننتظر لائحة الاستحقاق هذه.
طيب. طبعا في واسطات، في خروقات،
ما أظن يعني
تضمنون الشفافية؟
طبعا هذا موش قضية النضمن، هذه أمانة.
طيب،
هذه أمانة ويعني مسؤولية، ما هي عملية أنه والله أنا بضمن.
ليش أنا أقول لك الواسطة؟ لأنه منطقة مهمة من أهم مناطق المملكة، منطقة عسير، كانت لا يوجد فيها مشروع من مشاريع الإسكان 47، وهذه يعني أمر مؤلم أنه منطقة كبيرة ومنطقة مهمة مثل معسير.
منطقة عسير هي منطقة جبلية، يعني الآن يمكن فيها انطلاق لعدة مشاريع، لكن المشاريع اللي بدأت في المملكة ليش بدأت في المنطقة ذي في فترة وما بدأت؟ لأنه انتهت إجراءات استلام هذا الموقع وإجراءات أرضه وبدأنا فيه، يعني هذا السبب. يعني مش قضية أن الحين يعني تكلمني عن منطقة عسير هل هي من المناطق اللي مستهدفة ولا غير مستهدفة؟ منطقة مستهدفة، فيها عدد سكان كثير، فيها كثافة سكانية عالية، لكن ترى منطقة عسير ويمكن منطقة الباحة والمناطق الجبلية هم يعانون حتى في موضوع تسليم الأراضي لنا بسبب طغرافية الأرض. لكن أتوقع الآن أنا شخصيا أنه بيكون فيه انفراج في المنطقة كبير، لأنه فيه أرض يعني جيدة قريبة من الخميس، مساحة كبيرة أن نحصل عليها ويكون فيها مشروع ينطلق.
أهالي حائل يطالبون هيئة تطوير تسليم أرض اللي وعد فيها الأمير سلطان الله يرحمه، اللي هي أرض الحرس والدفاع، إلى وزارة الإسكان. هذه ما استلمتوها أنتوا إلى الحين وهي كبيرة جدا.
إيه ما استلمناها، ولكن
هتستلموها
يعني بإذن الله. يعني طبعا إذا هي من الأراضي المخصصة للسكن راح نستلمها.
طيب القضية القطاعات العسكرية عندهم أراضي فوق حاجتهم، حتحاولوا تنزعوا ملكيات وتأخذوها؟
ما ننزع ملكيات،
يعني حتتنسقوا معهم؟
إيه طبعا طبعا لابد ننسق مع الجميع.
ما تتوقع تلكؤ من الجهات الحكومية من البلديات غيرهم أنه يعني يبطئوا في تسليم الأراضي؟ تعرف حنا الواحد أخذ صلاحية يحاول أنه يتمسك فيها إلى أبعد حد.
الله، إذا تكلمني عن البلديات وعن وزير الشؤون البلدية والقروية اللي هو سمو الأمير منصور، الوزير شخصيا الأمير منصور بن متعب، أنا لا أتوقع ولا بنسبة أنه موجود أي تلك، هو داعم لوزارة الإسكان سابقا وحاليا ومستقبلا.
نعم، صرف بدل سكن أنت معه في دائما يناقشون مجلس الشورى، وأنت عضو سابق في مجلس الشورى.
طبعا هو صرف بدل سكن لابد يكون هو منظور، ولكن صرف بدل سكن لمن؟ للجميع ولا اللي يكونوا مستأجرين؟ هذا سؤال مهم جدا.
أنت إيش رأيك؟
والله شوف، أنا دائما أرى الدعم يجب أن يكون يعني تنظر للمستحقين له، يعني هذه أرى أنها سياسة.
إيش الكلمة؟
إنه يكون للشخص المستحق، وأيضا قد يكون تصميم شيء للمواطنين بحسب دخولهم. يعني منه المستحق، لأنه لابد يكون مثل هالدعم اللي يخرج من الدولة يذهب إلى مستحقينه عشان يأتي ثماره.
ماذا تقول للمواطن في آخر كلمة؟
والله أقول للمواطنين يعني استبشروا خير، ويعني المملكة العربية السعودية حقيقة بقادتها وبما أراه حقيقة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وولي العهد والنائب الثاني، وتعاون الجهات الحكومية والتفاعل مع القرارات والتفاعل مع كل ما يخدم حقيقة صالح المواطن، اللي أقول أنه يعني أمر كلنا نشترك فيه، يعني حكومة ولاة أمر ومواطنين، أننا في بلد الخير في المملكة العربية السعودية، وأنا وأنتم إن شاء الله نستبشر بقول الله سبحانه وتعالى، والبلد الطيب يأتي نباته بإذن ربه إن شاء الله.
شكرا لك معالي الوزير على ساعة صدرك. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن وزير الإسكان أنه يقول الدولة تستهدف خفض أسعار الأراضي.
يثمر مجلسنا السابق.